قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جافا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء العقيدة، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا
وسهلا بك.
حبا
وكرامة وسعيا إلى الخير كما عودنا، وإن كان يعني فضيلة الدكتور رضواني ألم به بعض التعب والمرض، وهو أخذ على نفسي ألا يتأخر عن هذا اللقاء حبا في السادة المشاهدين، و هو كما قال لي قبل اللقاء مباشرة أجد في هذا اللقاء شفاء وعافية، فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يلبسه ثوب العافية والصحة إن شاء الله.
الله يحفظك.
ألف سلام عليك
دكتور. الله يكرمك.
يا رب العالمين. طبعا كنا وعدنا حضراتكم يعني اللقاء السابق أن تكون هذه الحلقة في هذا اليوم لقاء العقيدة حلقة خاصة بالردود على أسئلة السادة المشاهدين، سواء التي وصلت إلينا عبر الرسائل القصيرة SMS أو بالتواصل مع حضراتكم في أي اتصال هاتفي فيما يتعلق بموضوعات العقيدة بشكل عام، يعني ليس موضوع خاص إنما فيما سمعتموه من قبل أو ما يتراءى أو حد سمع حاجة في مجال معين، كلمة يريد أن يستفسر يزنها على ميزان العقيدة، ها هو فضيل الدكتور بارك الله فيه مستعد للإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. احنا نبدأ بالرسائل اللي وصلتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيل الدكتور رضواني، أحس أن بعض الأعمال، أحد الإخوة أو إحدى الأخوات بيقول أحس أن بعض الأعمال الصالحة التي كنت أعملها بتنسلخ مني، مفهوم طبعا السؤال، فكيف أعالج ذلك، كيف أعود إلى ما كنت عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يعني ده عكس مذهب المعتزلة والخوارج. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتردد في القلب بين الزيادة والنقصان، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهنا الأخت لو أنها سارعت في الطاعات فالإيمان يزيد في قلبها، فإذا أحست بانسلاخ بعض أعمال الإيمان، والمقصود بأعمال الإيمان اللي هي أحكام العبودية كالواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات، فهذا يعني أنه ممكن انشغلت في بعض الأمور. هنا العلاج بيبقى من خلال أولا الاستعانة بالله عز وجل، لأن برضو العبادة لابد أن يعقبها الاستعانة، فممكن واحد يعبد من غير ما يستعين فيأتي الشيطان يشغله إما بالنسيان أو يشغله إما بالأحلام للدرجة الثانية. يعني في درجات إشغال الشيطان بالإنسان بتبدأ الأول بالنسيان، زي ما كلمنا عن النسيان الخطأ والنسيان العمد، بعد كده مسألة الأحلام والرؤى في المقابل من الملك، بعد كده مسألة السحر لما يتسلط عليه في مسألة السحر والعين وما شبه ذلك من شياطين الإنس والجن. فهذه تتطلب أن الإنسان يزيد في الطاعة ويبحث عن أسبابها من حضور لدروس العلم أو كثرة قراءة القرآن أو قيام الليل أو ما شبه ذلك، وبإذن الله تبارك وتعالى سترجع إلى المزيد، فالإيمان يزيد وينقص، وكون الإيمان يزيد عندها فدي علامة إن شاء الله من علامات الصحة، ونسأل الله عز وجل لها أو للسائل أن يزيد الإيمان في قلبي أو في قلبها وأن تعود إلى سابق عهدها وأفضل من ذلك.
اللهم بارك الله فيك. أحد الإخوة يسأل عن الشعور القوي بالرياء لدرجة أنه أحيانا يتوقف عن العمل لأن يخشى أن يكون هذا رياء أو لوجه الناس ليس خالصا لوجه الله تعالى، فما الحل؟
هذه من مداخلة الشيطان. يعني الشيطان على طول يعني يقول له تحسن عملك وما شبه ذلك فلعل هذا يكون رياء، فيؤدي به إلى أن يقصر في فعل الواجب. وقد أدى هذا بالصوفية أو ببعض الصوفية من المغالين أن يترك الصلاة والصيام والالتزام ويحلق لحيته تحت مسمى لا ملام، حتى سموا بالملامتية. الملامتية دول أو
اللي فرقة من الفرق،
فرقة من الفرق من فرق الصوفية.
نعم.
أنهم يفعلون المنكر في الظاهر أمام الناس ويقولون نحن في الباطن نخشى على أنفسنا من الرياء. فيمكن واحد يعني يفعل أشياء، واحد يقول لك كيف الشيخ يفعل هذا ويفعل هذا، يقول لك لا لأن ده الظاهر قدام الناس عايز يخفي إيمانه. وطبعا هذا الكلام من مداخلة الشيطان.
طيب معلش الله ربنا هو الإله، يعني احنا في العقيدة يعني، لكن
تأثر الموبايل معلش سامحونا الله يسلمك.
معنا أختنا أم عبد الله من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك ممكن أسأل الشيخ عن حاجة؟
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
حضرتك بس كنت عايزة أستفسر حاجة بالنسبة في سورة صاد، بالنسبة في الآية رقم 31 بالنسبة لسيدنا سليمان إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال إلى آخر الآية، فهنا عايزة أستفسر عن حاجة دلوقتي بالنسبة لسيدنا سليمان لما عرض عليه الخيل وأعجب بها نسي ذكر الله، تمام؟ أنساه ذكر الله، فهل اللي أنساهنا الشيطان؟ فهل الآية دي مرتبطة بالآية اللي بإضافة ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ هل ده كان عقاب عقاب للشيطان إن ربنا سبحانه وتعالى سخره لسيدنا سليمان؟
والله
هل ارتباط بين الآية دي والآية دي؟
شكرا. في سؤال تاني
معلش حاجة تاني. وهل الشياطين المسخرة ديت ذرية إبليس؟ وإيه موقف إبليس بقى؟ يعني عايز أعرف فين إبليس بقى من الموقف دوت؟ ده حاجة. وسؤال تاني سريع بعد إذن حضرتك برضك في نفس الصورة، عايز أعرف بس هل اللي هقوله ده خطأ في العقيدة ولا صح؟
نعم.
هي مش أي مش في نفس الصورة، يعني لما في صورة تانية ابتدت اللهم صل على النبي اللي هي كان آخر حاجة، فلما خر تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب
ما لبثوا
في العذاب المهين.
نعم.
فهل هي الآية دي حضرتك بتدل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعدله بالنسبة للمساواة بين الجن والإنس في الآية اللي قالت ولقد وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هل هذه الآية في تساوي رحمة وعدل من ربنا المساواة بين الإنس والجن في هذه الآية بما معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لما الانس عشان ما يبقاش ليهم حجه يوم القيامه عند ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل، وبالتالي كان في كتب السماويه اللي تبين ان ايه ان الشرك بالله اخرته مثلا اخرته ايه او المعاصي اخرتها ايه؟ فهل هذه الايه برضك بتدل على ان رحمه من ربنا للجن على انه يفوق ان مهما بلغت وساوسكم واغواءكم ان برضك انتوا ما وصلتوش ان كنتوا هتقدروا تعرفوا الغيب؟
لا تعلمون الغيب. طيب
نعم. طيب دي الايه دي رحمه وعدل من ربنا سبحانه وتعالى زي ما سوى في بين الانس والجن وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون.
مفهوم سؤالك يا اخت ام عبد الله؟ نعم وصلت الرساله، واظن سؤالها يعني من ثلاث محاور يعني.
يعني خلينا في المحور الاول، بالنسبه لسليمان انشغل بالخيل عن صلاه العصر. يعني سليمان اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. فبالنسبة لانشغال سليمان عليه السلام ده انشغال واحد عن ذكر وعن صلاة.
نعم.
فأمر بذبحها وإطعامها فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ثم دعا ربه إن لو أعطاه الدنيا بأسرها لن تشغله عن طاعته، فطلب من ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الله عز وجل الجن. هي بس ربطت ربط كويس في مسألة إيه؟ إن يكون الشيطان سبب في انشغال سليمان وإنسائه، وهذا أمر وارد بالنسبة لمسألة إن الشيطان طلب أن هو في منطقة الخواطر فبيحدث النسيان،
وأحد يعني حدث ذلك لسيدنا موسى وما أنسانيه إلا الشيطان
ويوسف عليه السلام، فأنساه الشيطان وذكر ربي فلبس في السجن العظيم بالنسبة للشخص يعني. وأيضا صلى الله عليه وسلم وإما ينسينك الشيطان، فهذا نسيان خطأ معلش حساب. لكن سليمان عليه السلام طلب من ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فربنا سبحانه وتعالى استجاب له وأعطاه هذا الملك الضخم وسخر له الشياطين. وتسخير الشياطين طبعا في طريقة معينة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في مسألة تسخير الجن
يعملون له ما يشاء من
أقصد في مسألة كيفية التسخير نفسه الله أعلم. لكن هذا حدث. فسليمان نجح في الابتلاء وأصبحت الجن مسخرة ومن قبل ملائكة مشرفة على أن اللي هيزيغ عن أمر رب العزة والجلال في الطاعة لسليمان فيما يشاء سوف ينتقم الحق سبحانه وتعالى منه. ومنها الآية برضو اللي كانت في سورة البقرة فيما يتعلق ب وما أنزل على الملك وما أنزل على الملكين من باب هاروت وماروت. دي نقطة. النقطة الثانية اللي هي بتتكلم عنها في مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى تحقق عدله في الجن كما تحقق في الإنس، اللي قبلها مسألة عدم علم الجن بالغيب. فلما خرط بنات الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. كلامها من ناحية إن الجن لا يعلمون الغيب، هم لا يعلمون الغيب لأنهم لا يخلقون شيئا في الملك، وما كتبه الله في اللوح المحفوظ أخفى فجعله سرا لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن مسألة قدرات الجن في استراق السمع وإخبار الشياطين مع الكذب، وعايزين نفرق بين أمرين للنقطة الأخيرة في سؤالها. بنفرق بين الجن اللي هو في أصل خلقهم إنما خلقوا للابتلاء، وأن الله أنزل لهم منهجا من السماء كلفوا بهذا المنهج فمن اتبعه دخل الجنة ومن خالفه دخل النار، ده أصل الجن من يوم خلقهم رب العزة والجلال. أما الشيطان فهو حالة مخصوصة واستثناء، هو لما نزل من السماء بعد أن عصى رب العزة والجلال في السجود لآدم فهو أخذ كفار الجن، أو مش كل كفار الجن برضو شياطين، ممكن يكون هو كافر من كفار الجن بس مش تبع إبليس. فأخذ منهم كفار الجن ونتجت ذرية الشياطين والأبالسة، وهم فئات وأصناف يعني يقومون بتنفيذ أوامر إبليس، وكل يوم إبليس يعني يقول سألبس التاج من أضل مسلما أو بني آدم يعني. فإبليس له مخطط كبير جدا مع ذريته في قضية العداء للإنسان. أما فيما يتعلق بالجن نفسه المبتلى اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم، فهم مكلفون بشرعنا، والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يعني كلفهم بذلك على اعتبار أن هم يعني في دار ابتلاء وامتحان، والعدل يتحقق من خلال إرسال الرسل قبل العذاب. فالله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سواء للجن أو للإنس.
والله أعلم. لكن إبليس نفسه كما نصت آية الكهف كان من الجن ففسق عن أمر رب.
هو حتى أنه بيقوله هو أبوهم الكبير
يعني. يمكن اتأخرنا على أختنا أم يوسف شوية في الإجابة على السؤال من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. أم يوسف
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك، فضلي.
ممكن أسأل الشيخ؟
أيوة تفضلي معك.
تفضلي.
أيوة أم يوسف تفضلي.
أنا ساعات بعد. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
بعد ما بعمل العمل كده ساعات بحس إن أنا مدمنة عليه، فمش عارفة كده ممكن كده خالص لوجه الله أو في رياء أو كده، مثلا أقول ممكن الشخص اللي قدامي دوت ما يستاهلش الخير اللي أنا بعمله فيه، فدوت رياء نساء مش عارفة والله. سؤال تاني، ساعات اما باجي اقوم بالليل عشان اصلي بحس ان انا بخاف واتهيأ لي ان انا قدامي مثلا عفاريت كده، فما بقوم نايمه تاني ما بقدرش اقوم.
طيب سؤالك مهم وتسمع الاجابه حالا ان شاء الله باذن الله. الندم على العمل الصالح في الدبار ان يعني الشخص ده زي ما قالت ما يستحقش او كده، هل يفسد العمل؟ ده الشق الاول من السؤال.
لا، هو مسألة الندم على العمل الصالح، ما فيش واحد بيعمل عمل صالح ويندم انه هو عمله الا بوسواس من الشيطان ليثبط عزيمته في الاستمرار.
تمام.
يعني لازم تعمل حسابها كده ان الشيطان ده مصيبة، والله ده يعني محتاج
نعوذ بالله،
نعوذ بالله،
محتاج نستعيذ بالله من الشيطان،
محتاج دائم الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. لكن هو له يعني تخطيط في افساد حياة الانسان بكل طرقها، ومن ضمن هذه الاسئلة البسيطة اللي تسأل عنها.
لا ده مش بسيطة، دي ده افساد النوايا.
حاسة انها بسيطة يا حسن، لكن هو في الحقيقة هو وراء الكلام ده كله. يعني هي عملية العمل، المفترض اللي عمل عمل خير وعنده يقين بالحق سبحانه وتعالى وحسن اعتقاد في الله تبارك وتعالى
واحتساب،
اي انه هياخد اجر لا محالة.
نعم.
وان ربنا هيخلف عليه. فهو يجي الشيطان يغيب عنه هذه المعاني بعد ما ينتهي من الايه، من اعطاء الصدقة او فعل الطاعة. فيقول له يعني عملك ده يعني يا ريتك مديته، وخصوصا لما يحط صدقة في غير موضعها. يعني تعرف بقى لما واحد يتصدق مثلا على سارق او على زاني او على ما شابه ذلك، فيعني واحد تصدق على زاني او تصدق على سارق، وكانت القضية ان مثل هذا لعل الصدقة على الزاني، الزانية تردها عن الزنا
مثلا،
وعن السارق تردها عن السرقة. لكن ما فيش واحد بيعمل خير امر به الحق سبحانه وتعالى في زكاة او صدقات او صلاة او نوافل الا والله تبارك وتعالى يأجره.
اذا هذا من تلبيس الشيطان.
نعم.
بتقول لما باجي اقوم لقيام الليل بالليل بتهيأ لي حاجات واشباح وخيالات فبخاف وبنام تاني.
هي تستعيذ بالله من الشيطان وتقاومه. وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعينها فيه. وهي طالما احست بلذة الطاعة والصلاة لله تبارك وتعالى في الليل، اللذة دي يا شيخ مصطفى لا تقارن.
نعم.
إن كان يعني نحن مقصرون فيها، إلا إن من أحسها لا يسأم من إن هو يكررها ويكررها.
وبالعكس يعني هو الشيطان يصرخ من الساجدين.
أي نعم.
هو اللي بيخاف إذا رأى الإنسان يسجد، هو الذي يخاف ويولول من كما جاء في الحديث الصحيح.
نعم صحيح.
نعم. أختنا ولاء من القاهرة، السلام عليكم.
صح الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل، هل يجوز ألو؟
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. أسأل، هل يجوز للمرأة في عدم وجود خلافة إسلامية إنها تتولى رئاسة الجمهورية أو إنها تكون قاضي؟ وهل حديث لن يفلح قوما ولوا امرأة وكان بس خاص بوقعة بنت كسرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ده سؤال في السياسة مش في العقيدة بقى، بس ما فيش مانع يعني.
لا، هو بالنسبة للمسألة يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة ولايتها الخاصة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما ذكر المرأة قال المرأة راعية في بيت زوجها. وقال على الإمام الإمام راع، ما قالش الإمام. إزاي؟ فهي مسألة الولاية العامة بالنسبة للمرأة هذا صعب، صعب توليها حتى من ناحية الواقع والفطرة، لأن لما يكون هي خليفة للمسلمين أو إمام للمسلمين وأصابها الحيض والتعب النفسي أو في مرحلة ولادة، فالخليفة بيولد سيبوه في أجازة أو شيء من هذا القبيل ومصالح، يبقى هو في الحقيقة اللي حيولي امرأة الخلافة أو مناصب عامة قيادية، اللي بيحكم هذا المنصب مش هي، زوجها. يعني زوجها هو اللي
مرجعها. شبهة هنا، شبهة مطروحة فالدكتور. خلينا نتكلم بالواقع الذي طبعا ليس هذا بعيدا عن الشرع، لكن الشرع حاكم على حياة الناس. يعني في أوروبا مثلا المتقدمة والتي تقود العالم والتقنيات الحديثة وما إلى ذلك، في ولاية للمرأة هناك في ألمانيا أنجيلا ميركل، وفي يعني بلاد كثيرة
لا يمتثلون لشرع الله تبارك وتعالى، إن هذه دول ليست على الشرع، إنما يعيشون بحسب ما يسمى.
أنا فقط أقول يعني طبعا الموضوع له مجال آخر في الكلام وردود كثيرة، لكن أنا أقول إن نحن دائما نستدل بمسألة الحيض ومسألة إنها ممكن تكون بتلد وممكن تكون طبعا عدت سن الحيض والولادة، يعني مش
ليس مش تقليلا من شأن المرأة، لكن بحكمة ربنا في أن يجعلها امرأة. فالاعتراض على حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يجعلها رجلا من يوم أن ولدت، لكن أنا بتكلم صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. يبقى في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده، فيجي واحد يقول لك لا الكلام ده مش داخل دماغي، فيبقى القضيه هنا هو في خلل في العقيده.
اذا انا اقصد هنا ان الوصول عندنا الى قضيه الالتزام بالنص، نحن امه لها خصائصها وليس معنى هذا أن ننسحق أمام دعاوى الآخرين ولسنا مهزومين. والمرأة عندنا في شريعتنا
لها مكانة
ولها دور آخر. نعم. يعني هذا أردت
أن أضف لذلك أنها لو أدت هذا الدور تدخل الجنة وهي المحصنة النهائية في الحياة. هي عايزة تدخل الجنة ولا عايزة تمسك رياسة؟ فإن كان هو منطلقها هذا
وبالفعل ماسك رياسة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رياسة.
والمرأة
يعني راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يعني وانتم تعلمون
يعني
هذا.
انت شوف اللي يعني مثلا دلوقتي ان بعض الاخوات او الداعيات بتحاول انها تبرر هذه المساله وتلوي عنق النصوص بغير ما تحتمله لكي تتوافق فيها المساله بالنسبه ان المراه تتولى خلافه او تترشح رئاسه او ما شابه ذلك. يعني القضيه هي دلوقتي الاخت نفسها، انت كان عندك ايمان برب العزه والجلال فالله امرنا بكذا ولم يامرنا بكذا، ان كان ده المبدا عندك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وبعدين في هذه المسألة انت دلوقتي لما تكوني انت تنازع الرجل في مثل هذا المنصب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه العلو بالنسبة للرجل، وهذا ليس تنقيصا بالمرأة.
أيوة.
ولكن هذه حكمة رب العزة والجلال. فالاعتراض بقى كأنه بتقول ربنا لا الكلام ده ما ينفعش، انا عايز حاجة تتوافق مع مسألة المساواة والحرية اللي بيتكلم عنها الغرب. يبقى المسألة مسألة اختيار منهج، مسألة اعتقاد، هل انا فعلا على العقيدة الحق التي تكون سببا في دخول الجنة أو على عكس ذلك. نعم.
يعني احنا أرجو ألا نكون منسحقين أمام الدعوة الأخرى، وباسم الحرية وباسم المساواة نتخلى يعني رويدا رويدا عن عقيدتنا.
ما هي العقيدة هي لكن
المرأة في ديننا لها مكانتها ومنصورة، لسنا في حاجة أن نكرر هذا الكلام كثيرا. أخونا حازم من المنصورة، السلام عليكم ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا بيك
دكتور رضواني. اهلا محمد.
اهلا وسهلا بيك.
كنا عايزين يعني البرنامج يكون وقت اطول او يبقى حلقتين او وعايزين تعودنا الحلقه ثاني يوم ان شاء الله.
هي الحلقه بتعاد في يعني الساعه الثانيه والنصف
ظهرا؟
لا بالليل يعني قبل الفجر. نعم
هو كانه معترض على مواعيد عاده
الحلقه. طيب يعني اما اما طول وقت الحلقه نكلم الاداره فيها. ام محمد من الامارات، السلام عليكم.
سلام الرحمه.
يا مرحبا.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
يا شيخ ابي استفسر عن الموضوع، في جماعه يقولون ممكن الجن يقتل البيبي في رحم امه، هل يصير هذا الشيء؟
طيب عندك سؤال تاني؟ ايوه سمعك.
نعم نعم.
لك سؤال اخر؟
يعني ممكن ان الجن يمكن يقتل البيبي في رحم امه؟
نعم
نعم.
حاضر تسمع الاجابه. نعم قدره الجن على قتل الجنين في بطن امه او تعقيم المراه وتاخير الخلفه والكلام اللي بنسمعه في حياه
الناس. هو مساله ان الجن او بالنسبه للشيطان يعني هو في الغالب اللي بيقوم بهذا الشيطان. يعني بالنسبه للجن احنا بنتكلم على الجن كوضع عام غير الشيطان المخصص للاضلال.
نعم.
الشيطان المخصص للاضلال بيقوم بعده مراحل بالنسبه للانسان. المرحله الاخيره اللي هي مساله ان الشيطان يصل به التحدي الى ايذاء الانسان من خلال استخدام المحسوسات. ممكن وهذا وارد وان كان نادر. يعني مساله ربط الانسان عن الجماع والمعاشره ودي بتحصل كتير، هذا ممكن يتدخل فيها الجن.
يدخل فيها السحر بقى مع
السحر
مع
نعم. هو السحر ده عباره عن ايه؟ ان الساحر بيستخدم الشيطان في ان يؤذي الانسان ايذاء خاص. يعني الاول اول ما بيجي الشيطان بالنسبه لايذاء الانسان بيجي مساله النسيان والخواطر، بعد ذلك مساله الاحلام، بعد ذلك يجي من طريق استخدام السحره. ان ابليس الكبير يبعث شيطان مخصص يستجيب لساحر معين في ان يؤذي فلان، فمثلا عمل او سحر او ما شابه ذلك يروح يؤذيه في مساله سحر دائم ان هو يخليه مثلا يسيطر على تفكيره وعلى عقله فالانسان يعني يتكلم بكلام اشبه بالجنون. ده بيصيبه الشيطان فعلا وقد يدخل في بدن الانسان ويؤثر فيه ودي الحقيقه. لكن كيف يحدث ذلك؟ هي دي النقطة، إن هذه أمور غيبية ما نعرفش كيفيتها، إنما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن حدوثها وأخبرنا الله وسلم عن حدوث بعضها، حتى إن ممكن الشيطان وهذا ثابت في نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الإنسان بعد أن تقوم زوجته بإعداد الفراش له، فيأتي بشيء من الأشياء المحسوسة ويحطه على موضع الفراش. يجي الزوج مثلا لكي ينام فيجد مثل هذا فتحدث مشكلة بينه وبين زوجته بدون ما هي فيه سبب من منها ولا منه، والسبب في ذلك هو الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. إذا إمكانية تأثير الشيطان في بعض المحسوسات وإن كان هذا نادر واقع فعلا، نعم، فممكن يؤذي الطفل في رحم أمه، نعم،
يعني وارد، يعني
وارد.
سيدنا محمد من الإمارات، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا أهلا بك، مرحبا.
أسأل الله أن يجعل مثواكم الفردوس الأعلى.
آمين آمين يا رب.
هذه ثاني مشاركة إلي.
نعم، نذكرك بالخير.
جل احترامي وتقديري للدكتور محمد الرضواني، أسأل الله أن يجعل في الرضوان الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبسط شيء عن هذا مستشف الشيطان، نقول شو أن ربنا سبحانه وتعالى نبه علينا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الشيطان يتبع الخطوات خطوة خطوة كي يعني يشد الإنسان إلى الهوية، ويزين كل شيء يزين المعاصي بكل الحيل. فلما الإنسان يبتدي أول خطوة إذا زل وراح مع الشيطان، وهذا سائد في المجتمع. يعني أبسط شيء، بعض العلماء حتى يزينون المعاصي، يعني أنا بسمع فتاوى كثير مذلة، يعني يقولون ممكن بعض الأمور أخطاء شنيعة، يعني فتاوى يعني ممكن بسيطة أي إنسان يستدل فيها. فالإنسان أبسط شيء، يا مسلمين يا أمة محمد لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة، فبتحسين بذكر الله واليقين بإيمان وبالسنة السليمة الصحيحة، هذه مضادات إيمانية ضد الشيطان، سواء شياطين الإنس والجن ولعز بالله، هم كفر حاليا في الأرض ولعز بالله.
نعم.
أسأل الله أن يحفظكم ويحفظنا من زلل الشيطان، ويحفظنا ويجمعنا بالحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
وكل سنة أنت طيبين.
أنت طيبة.
إلى لقاء آخر
وسنكون على إطالة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، بتسعدنا محمد الحياة باتصالها وتفيدنا كل مرة فائدة جديدة.
الحديث عن خطوات الشيطان دي ممتازة جدا. عايزين نعرف الخطوات اللي بيتبعها ابن القيم يتكلم عن هذه المسألة. وفي الحقيقة أنا ذكرتها في كتاب منة القدير في مسألة خطوات الشيطان، فعلا له مخطط ماشي فيه خطوة خطوة، يعني تدرج في الخطوات لغاية ما يوصل الإنسان إلى أنه يستحوذ عليه استحواذ كامل.
نعم، ويبدو انها يعني هذه الطريقه هي ليست طريقه الشيطان ابليس فقط، انما هي كذلك طريقه شياطين الانس يخططوا على المدى البعيد، يعني خطوه خطوه ستيب باي ستيب زي ما بيقولوا. فهذه طريقه كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. جزاها الله خيرا، وهي قالت مصطلح جميل، يعني التحريز والحفظ من الشيطان باستخدام المضادات الإيمانية.
نعم،
فده لفظ جميل، بارك الله فيه. أختنا منال من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ، كنت عايز أستفسر يعني في سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، يعني الحمد لله ربنا أكرمني والتزمت ولبست النقاب، وكنت ماشية في طاعة وماشية في طريق الحمد لله ربنا أكرمني فيه، ولكن زي ما قلت حضرتك إن الإيمان بيزداد وينقص، فأنا حسيت إن أنا مقصرة نوعا ما. لكن جي أول اختبار ليا إن أنا أحضر فرح أخويا وكده، فأنا مرضتش إن أنا أحضره على الرغم من شعوري إن أنا مقصرة في طاعتي لله سبحانه وتعالى. لكن أنا أصريت على الرغم من طبعا كلهم كانوا واخدين مني موقف، كانوا زعلانين وكانوا كلهم بيلوموني ويقولوا لي كلام يعني كلام جارح، ولكني صممت إن أنا أطيع لله سبحانه وتعالى على الرغم إن أنا حاسة إن أنا مقصرة. فهل معنى كده إن أنا أستمر على الطاعة على الرغم من الإحساس دوت؟ ده السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا جمعت مبلغ من المال وكنت عايزة أن أنا أوضب بيه شقتي وكده، ولكني أنا فضلت أن أنا أطلع بيه عمرة، واتمنيت من أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها مني وأن هو ييسر لي كل أمر. لكن أنا كان زوجي كان في مشكلة، أن هو كان في واحد مأمنه أن هو يدي 1200 جنيه يطلع بيهم حاجة لله، لكن هو كان في ظروف مادية كانت صعبة، فأنا دلوقتي ما أقدرش أطلع بدون المحرم. فأنا دلوقتي بقول إن هو أنا يعني ربنا يسر إن أنا أطلع زوجي معايا، لكن أنا عايز أسد الدين بتاعه دوت قبل ما نسافر. فهل نسد 1200 جنيه زي ما هم 1200 لأن هم كانوا من فترة من حوالي 5 سنين ونطلع بيهم حاجة لله، ولا نجيب بيهم لحمة لأن الخروفين دلوقتي هيكلفوا أكتر من 1200، ولا أجيب بيها لحمة ونوزعها لله يعني بنية اللي هو الصدقة اللي كان متكلف بيها أو مكلفه بيها الشخص التاني؟ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. وأعتقد أن احنا معنا أسئلة مشابهة في مسألة الصراع الإيمان مع بعض وقائع الحياة وما إلى ذلك. في أخت أيضا بتقول أن أنا لبست النقاب وبعدين تحت ضغط معين شعرت بالفطور فخلعته. هذا الصراع والإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هو الحل والعلاج؟
هو الحل إنها يعني بالنسبة لمثل كلام السائلة في مسألة الصراع في مسألة فطور الإيمان بعد قوته، القضية أن الواحد يفهم من باب الاعتقاد أن الحياة إنما هي ابتلاء، لا يمكن الإنسان أن يظل على حال الطاعة المستمرة كطاعة الملائكة، الكلام ده غير ممكن. ولذلك احنا نقول عندنا ايمان مطلق ومطلق الايمان. الايمان المطلق ان الانسان يعلو بايمانه بحيث لا يقصر في امر من اوامر الله عز وجل.
نعم.
ولو وصل الى هذه الحالة، وهذه صعبة جدا، حتى تجد لبعض الانبياء والرسل انهم ولدنما بشر ويخطئ ويصيب، ليس في البلاغ عن رب العزة والجلال، ولكن في الرأي او ما شابه ذلك او في شيء من هذا القبيل. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب عبس وتولى ان جاءه الاعمى لانه بشر، فطبيعة البشر انه يخطئ ويصيب. لكن هي الفكرة في ايه؟ انه لو حدث منه خطأ يبادر بسرعة التوبة والاستعانة بالله الى مزيد. يعني مسألة ان واحد يقول لك طالما انا اخطأت او عملت شيء خطأ يبقى معنى كده ايماني راح او قل ايماني او وصلت الى يعني شيء انا لا ارضاه عن نفسي او انسلخت من الطاعة ومن الايمان. لا، التعبيرات ديت ما ينفعش يتكلم عنها بهذا الاسلوب. وقعت في الخطأ يبقى على طول تندم على ما فعلت وتعزم النية وتبيتها على ألا تعاود وتستمر في زيادة الطاعة.
هل الشيطان دور في المسألة؟
طبعا، ما هو لما
بيلاقي مسألة الخطأ حتى يصل الإنسان لحل
اليأس والإحباط
والانصراف.
نعم. وغير كده كمان لما يكون واحدة ملتزمة وتكون في بيئة غير ملتزمة.
صحيح.
سواء كان زوجها مش موافق على نقابها أو على التزامها.
نعم.
أو مثلا أهلها يعني في انحراف معين عندهم وهي ملتزمة وعايزين يضغطوا عليها عشان تبقى زيهم. يعني هي أصلا في بيئة من شياطين الإنس قبل شياطين الجن. فبالك بقى لما يكون أصلا أخ ملتزم وأخت ملتزمة وهم على الطاعة فتأتي بعض الزلات والسقطات. إنما جعل الله عز وجل ذلك، صحيح الإنسان له هو المتسبب في الخطأ، لكن إنما جعل الله ذلك بحكمته لكي يعاود الإنسان إلى توبته لربه، فيدعو الله باسمه التواب. وما أعرفنا الله باسمه التواب إلا لكي إذا أخطأنا نحن نتوب إلى رب العزة والجلال. فإن فهمنا هذه القضية فهمنا كيف نعالج المعالجة الذاتية في داخلنا والعودة والأوبة إلى رب العزة والجلال كلما أخطأ الإنسان. والإنسان طبعا لابد أن يقر بفقره إلى ربه وأنه لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين.
أخونا يونس من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله. طيب معنا أختنا أم عمر من القاهرة، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضلي.
بقول لحضرتك أنا عندي وسواس النظافة، مش لا في العقيدة ولا في الطهارة. هو في النظافة، يعني أنا كل حاجة أغسلها وكل حاجة أمسحها، يعني ممكن أقضي يومي كله في مسح حاجات نظيفة وأنا ببقى عارفة إنها نظيفة. بس معرفش سبحان الله بتبقى فكرة بتزن في نافوخي كده وما بقدرش أقاومها إلا لما أعمل الحاجة دي أو أنظفها. فطبعا بقى طبعا مكسرة طبعا في الاكل وفي طاعه زوجي في حاجات كتير، وممكن تحصل بيننا خناقات كتير بسبب الموضوع دوت.
يعني هو وسواس النظافه انت مركزه على نظافه حاجه معينه فقط، بتاخد كل جهدك يعني، عايزه تقولي كده؟
يعني كل شويه لو حاجه مثلا لمست اي حاجات من بره، كل حاجه عندي بالنسبه لي مش نظيفه. اي حاجه تيجي من بره، زوجي مثلا جه احس ان هو كله ايديه ملوثه، وحتى ابني برضو لو نزل عند سته تحت او راح في اي حته لازم يستحمى كده. فالموضوع ده واخد وقتي بطريقه فظيعه، غير بقى اهدار في المنظفات وفي الميه بطريقه فظيعه يعني.
بخلي بالك من الميه عشان احنا داخلين على حرب الميه، ربنا يستر.
لكن
هي
لكن انا عايز اقول لحضرتك
طبيبه ولا حاجه ولا
الكلام ده.
ما انا كنت عايز اسال فضيله الشيخ.
انت الكلام ده بعد الزواج ولا قبل الزواج؟
لا كان بعد الولاده على طول، بعد ولاده ابني.
تمام.
لا هي تخصصها هي هي هي.
طب انت يعني
رب ولا كيمياء ولا
دراستك ايه؟
صيدله ولا
نعم؟
دراستك ايه يعني، تعليمك ايه؟
بكالوريوس تجاره.
طيب
انا كنت بس عايز اسال فضيله الشيخ على نقطه يعني. هل الشيطان ليه دور في ان هو مثلا عارف اصلا انا كنت بحب النظافه قبل الموضوع ده، فهل يكون دخلي من المدخل دوت في اني عشان مثلا يدمر لي حياتي او كده؟ لان انا بقوم فعلا بحس باكتئاب فظيع طول اليوم بسبب الحاجات اللي انا بعملها دي واهمالي الامور بيتي، فهل الشيطان دور؟ وكنت عايز اسال كمان هل ده بلاء ولا ابتلاء؟ يعني بسبب انا كنت قبل الزواج كنت في التزام وكان في حفظ القران، دلوقتي طبعا كل ده سبته بسبب انشغالي في البيت وكده، فده ممكن يكون بلاء من ربنا لان انا قصرت يعني في طاعته، ولا ده ابتلاء ربنا بيكفر بذنوبي؟
اسمع الإجابة حالا إن شاء الله. وسواس النظافة
والله هي يعني صراحة كلامها يدل على فهمه أنها مدركة، بس سبحان الله هي الشيطان له دخل. نعم الشيطان له دخل، لأن كثرة الوساوس الخاصة بمسألة النظافة على فكرة مش هي بس، في أخوات وكثير من الحالات عرضت عليها بنفس الوضع بتاعها كده، في مسألة أنها تبالغ في مسألة النظافة لدرجة أنه ممكن يتخيل فعلا قدامه ميكروبات ماشية على الجسم مجرد لمسه لشيء من هذا القبيل، فيحاول يبالغ في النظافة مرة واثنين. الشيطان له دخل. نعم له دخل.
ممكن يأخر الصلاة،
ممكن يأخر الصلاة
على الصلاة،
وممكن يضيع عليه أشياء كثيرة جدا. فده يا أختي بالضبط. واحد بيقول أنت مش نظيفة بعد ما غسلتي، فبصيت بنفسك لقيتي نفسك مظبوطة، خلاص قولي أعوذ بالله من الشيطان وما تسمعيش كلامه. فهنا في تقصير منك في مسألة اتباع وسواس الشيطان في مسألة النظافة. فأنت تكثري من الاستعاذة بالله عز وجل وترجع إلى اليقين. اليقين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني واحد ممكن يصلي فيأتي الشيطان فيحدث صوتا بين إليتيه، لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة،
بناء على
الأمر على اليقين. فدلوقتي أنت الأمور عندك أنت شايفة الأمور نظيفة، خلاص استعيذ بالله من الشيطان وانتهي، وحاولي بقدر المستطاع أن أنت تنظر بركحان العقل ان ممكن يكون الشيطان سبب في هذا الامر وهو فعلا سبب حقيقي فيه. اما مسألة ابتلاء الحق سبحانه وتعالى للانسان، كل ما يحدث للانسان ابتلاء، يعني ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. بس هذا الابتلاء احنا نواجهه وننجح فيه ولا نفشل فيه؟ فان عطل الواحد عن اداء الحقوق الشرعية والاوامر التكليفية واداء الواجبات وترك المحرمات يبقى احنا فشلنا فيه. فإن كان هذا الوسواس سيؤدي بها إلى أن تضيع مثلا الصلاة وتضيع فرض ربنا سبحانه وتعالى وحقوق الزوج وحقوق الأولاد، يبقى هذه تحتاج أن هي تعيد النظر مرة أخرى في معاملتها في مسألة النظر،
وتقرأ كتاب تلبيس إبليس مع كتب الدكتور رضواني لضبط مسألة العقيدة. يمكن قرأت سريعا في فيما سبق أن أحد الناس بيسأل أحد الأئمة انه كلما اجنب يعني كان جنبا نزل البحر فاغتسل، فهل اكون قد تطهرت؟ فقال له الامام ليس عليك صلاة فقد وقع عنك التكليف، لان التكليف القلم رفع عن المجنون حتى يطهر. اذا كان البحر لا يطهرك فمن يطهرك؟ بهذه المناسبة سمحني الاخت يعني،
الاخت يعني لله الحمد كلامه يدل على فهم ورشحان عقلي يعني.
اختنا ام غرام من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
اهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي الكريمه.
باختصار يعني اسف يعني لما استبعت الحصه من الاول، يعني لا ادري اذا كنت طرحت هذا الموضوع من قبل، لكن المهم انا كنت يعني فتاه عايشه حياه عاديه ثم التزمت. مباشره في الفتره اللي التزمت فيها جاني الوسواس القهري فيما يخص العقيده. يعني من البداية كنت أقول باللي لا يوجد الإله، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمور المتعلقة بالعقيدة كلها. كنت أشك في وجود الله، أشك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمور هذه كلها يعني مرت معي. وكنت في نفسية جد سيئة في تلك الفترة، لأني كنت تقريبا متأكدة كنت دايما عندي علاقة جيدة مع الله سبحانه وتعالى حتى قبل ما ألتزم، كنت دايما نحس به ونحس به دايما رحمن ورحيم دايما كان معايا. لكن في هذه الفترة هذه كنت نعاني، يعني عانيت سنة كاملة وأنا في هذه المعاناة، ولكن الحمد لله بعدها كنت قريت كتب، قريت كتاب الفوائد، قريت كتب وشفت ناس وسألت، الحمد لله عرفت بلي هو وسواس، عرفت بلي لازم نقاوم لازم وكذا، الحمد لله وتجاوزتها وعاودت التزمت وعاودت، يعني الحمد لله يعني نعم مع ربي. لكن بعدها الآن بعد الزواج وعندي أطفال وبقيت قاعدة في المنزل، يعني عاودت دخلت في فترة فراغ. في الفترة هذه مؤخرا عاود جاني هذا الوسواس.
نعم.
أحيانا في العقيدة يعني بدا لي كأنه ما نزهش الله سبحانه وتعالى عن بعض الصفات، مثلا أني نشوف مثلا طفل صغير بيبي مثلا كما نشوفهم في الخارج نقول باللي يعني واش ذنبه هذا الطفل الصغير، علاش علاه يدخل النار؟ وكان خيار الحديث صلى الله عليه وسلم يقول يولد الإنسان هذا يولد على الفطرة، يعني لو كان لو كان ولد عند المسلمين وكان كان مسلم يعني واش ذنبه هو؟
صحيح.
ومن ثم بديت نشك وقول بلي لا يعني الله سبحانه وتعالى يعني استغفر الله العظيم انه ليس بعادل، يعني راهو يظلم في الناس. وبعدها بديت نشك وقول لا 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 يعني عاودت دخلت، وانا المشكل تاعي اني نحاول نلقى فكره باش نقاومهاش نحاول نعلل.
لكن الحمد لله هذه الوساوس يا ام غرام، الوساوس كانت عندي قبل الزواج.
نعم.
ثم بفضل الله ذهبت ثم عادت مرة أخرى. إذا هي قابلة للعلاج وقابلة للعودة بلا رجوع إن شاء الله.
نصيحة لها يعني
هتسمع إن شاء الله
الإجابة. الله يبارك فيها الأخت الفاضلة. يعني هو طبعا الشيطان في الأول في مسألة إثبات وجود الحق أو عدم وجوده بالنسبة لها كان في شك، فهي لما تيقنت من ذلك وكان الشيطان جاءها في إثبات وجود ربوبية الحق سبحانه في رب ولا مش في رب، فلما هي وصلت اليقين جاءها من باب الصفات وباب التشكيك في حكمة ربنا في أفعاله. ولذلك أنا أقول في علاج كويس إحنا عملناه مخصوص لمثل هذه الحالات. يعني هو الأخ لما يدخل ويلتزم بيبدأ الشيطان بيجي يوسوس له في شبهات خاصة في التوحيد فيما يتعلق بإثبات صفات الحق سبحانه وتعالى
بعد مرحلة الالتزام.
بعد مرحلة الالتزام بعد مرحلة. ولذلك أقول الأخت دي طبعا لو هي عندها الوقت في بيتها فاضية وعندها وقت تستطيع انها يعني تتابع لابد ان تتعلم. واحنا عملنا مشروع كويس جدا وجميل جدا في هذا المجال اللي هي الدورات العلميه.
نعم.
احنا بننصحها الاول انها تسمع دوره اصول العقيده عباره عن 30 محاضره مرئيه هتسمعيها وانت قاعده في البيت.
فين
بتنزلها؟ من على الموقع.
من الموقع
هي يعني. مجانيه متاحه.
نعم.
سواء كان الكتاب او كده في نسخه الكترونيه موجوده على الموقع بتاعنا.
نعم.
بعد كده مساله افعال الحق سبحانه وتعالى اللي هو فيما يتعلق بدوره منة القدير. هي لو سمعتها وهي قاعدة مع نفسها هي متسجلة صوت وصورة والكلام واضح وسهل، بس تتابع الحلقات كل مرة هتزداد علم، الوساوس هتروح في المقابل. لان الشيطان لما يأتي بشبهة احنا الاستعاذة بتوقفه.
نعم.
بس ما بتحش الشبهة. الشبهة عايزة علم.
صحيح.
فعشان انا اتعلم واحصن نفسي بقفل عليه مداخل الشيطان، زي الواحد في حصن والحصن ده ابوابه مفتوح، فهو انت قفلت باب لكن الباب التاني مفتوح فلازم اقفل على الباب التاني، والانسان في صراع المهم ما يدخليش من اي باب من الابواب. فان جاء في باب القضاء والقدر والتشكيك في حكمة ربنا ليه ده يتولد بين المسلمين ويدخل الجنة وليه ده يتولد بين الكفار ويدخل النار.
نعم.
هذه محتاجة الى اجابة وتوضيح من خلال فهم القضاء والقدر وعلاقته بافعال العباد وحكمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرته الى غير ذلك. فهذه احنا وضحناها بشكل جيد. انا بنصح الاخوة والاخوات انهم يدرسوا العقيدة وهي موجودة الحمد لله متوفرة، او متابعتها في حلقات لقاء العقيده الماضي، يعني ممكن واحد ينزل حلقات كلها ويسمعها هيستفيد كتير ان شاء الله.
وبعض الاخوه او عدد من الاخوه والاخوات بيسالوا نجيب كتب الدكتور رضوان منين تحديدا عشان عايزين نذاكر.
اولا احنا بالنسبه للكتب الحمد لله متوفر اغلبها على الموقع رضوان دوت نت، تكتب بس على المحرك البحث اسم الدكتور رضوان هيطلع اول موقع اللي بتاعنا، فهتدخل على الموقع رضوان دوت نت وتنزل الدورات العلميه دي. دورات منهجيه مش دورات عشوائيه او وعظيه،
سلسله
لا منهجيه اللي بيدرسها من طلاب العلم او حتى المشايخ اللي واخدين دع اصول الدين بتفرق معاها جامد جدا.
صحيح.
لان هي عباره عن مناهج مستقى من المناهج المقرره في الجامعات الاسلاميه في العالم.
نعم.
احنا اخترناها بعنايه وسجلناها صوت وصوره
بصوت سهل
بصوت سهل النظام السهل ده يعني. فمثلها. وبعدين لو هي عايزه الكتاب نفسه المكتبه اللي بتوزع مكتبه سلسبيل ممكن يبعتوا لها الكتاب لغايه عندها بالبريد او بشبه ذلك.
نعم بارك الله فيك. احنا عايزين اولا واحنا بنجاوب الرسائل اس ام اس ناخد وعد من حضرتك امام الساده المشاهدين على الهواء مباشره ان يبقى في حلقه تاني لاستكمال الرد على الاتصالات اللي عندنا كم كبير من الاتصالات نعتبرها حلقة فتاوى العقيدة يعني. بعد إذنك
الله يبارك فيك مصطفى
إن أذنت لنا
ما فيش مشكلة ولا حاجة إحنا
بارك يعني الله فيك. فإن شاء الله بإذن الله لعلها تكون الحلقة القادمة بإذن الله تعالى استكمال الردود على ما يرد من أسئلة مع تلقي الاتصالات بإذن الله لأن في أسئلة كتير وهذا حق السادة المشاهدين علينا. سؤال معايا بيقول لماذا أسماء الله 99؟
لا هو يعني أسماء ربنا سبحانه وتعالى التي تعرف بها إلى عباده يعني أسماء ربنا غير محصورة في عدد معين كلية أو استأثرت أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فما استأثر الله به ما حدش يعرف عدده.
إذن أسماء الله
الكلية
الكلية
العدد الكلي
لا نعلم عددها
سواء أنزله في كتابي أو علمه بعض خلقك الملائكة أو يعني استأثر به في علمي العدد الكلي لا يعلمه إلا الله. أما ما تعرف به إلى عباده في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البحث والتتبع بان لنا إن في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد تعرف الله بها إلى عباده بحيث يدعو العباد بهذه الأسماء توفي كل متطلبات العباد في الحياة الدنيا ويوم القيامة يعرفنا بأسماء أخرى زي ما ثبت عن النبي عليه السلام في أنه لما يسجد تحت العرش يقول فيعلمني الله من محامده أي من أسماء وصفاته ما لم يعلمه لأحد قبلي.
لكن شرعا نحن ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة وبالأسماء التي استأثر بها في علم الغيب
أو استأثر بها في علم الغيب نعم. عندك وهذه برضو يعني من ضمن بركة لأن هذا ورد في دعاء الكرب يعني.
نعم سؤال مهم يقول ما هو علاج الحقد والعياذ بالله.
علاج الحقد الإيمان بقضاء الله وقدره إن الإنسان يفهم العلاقة بين قدرة الله وحكمته لأن الحاقد أصلا ما هوش راضي بقضاء الله وقدره بيتدخل في أفعال الله يقول ليه تدي فلان وما تديليش
ده يعتبر خلل في العقيدة
خلل في العقيدة
مش مجرد مرض قلب
أي نعم. فالحقد سببه إن الشخص أولا جاهل بدينه الأمر الثاني جاهل في قضية
حكمة الله
حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تقليب المقادير وتصريف الأمور في حين إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل المسألة مسألة غنى وفقر وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلو علم هذا الحاقد أن التفضيل عند الله عز وجل إنما هو تفضيل الإيمان والتقوى وليس تفضيل المال فعند ذلك سوف يعود إلى رب العزة والجلال ويرضى بقضائه وقدره.
اسم الله الستير هل هو ثابت في الكتاب
والسنة؟ نعم اسم الستير اسم ثابت صحيح إن الله حيي ستير كما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الألباني وكثير من المشايخ صحيح بعض المشايخ يعني سمعت بعض المشايخ قبل يومين الشيخ مصطفى العدوي ضعف الحديث لكن هذا يعني جهد خاص للشيخ مصطفى وإن كان يعني جهد الشيخ مصطفى في التصحيح والتضعيف لا يرقى إلى جهد الشيخ الألباني لكن أيا كان لو إحنا قلنا مثلا واحد ضعف الحديث يبقى ضعيف عند الشيخ مصطفى العدوي ومن الأمانة العلمية تقتضي نقول أنا أراه ضعيفا وغيري يراه صحيحا
نعم.
لأن قواعد المحدثين بتختلف في مسألة الحكم على الحديث
المعايير الحديثية
فالشيخ الألباني أحيانا بيصحح مجموعة طرق نظر لخبرته الواسعة في العمل
نعم.
أحيانا واحد بيشوف مثلا سندي خلص الأمور عنده كده لكن هو بالنسبة للإسم ثابت صحيح ومن أسماء الله الحسنى
الستير وليس
الستار
نعم.
ليس من أسماء الله نعم.
نعم. بطبيعة الحال يعني نبقى ظمأة ومحتاجين ان احنا نرتوي من هذا العلم الوافر في نهاية هذه الحلقة نشكر باسم حضراتكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ دكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة على هذا اللقاء الممتع جزاك الله خير دكتور
ربنا يبارك فيك ويبارك في جميع المشاهدين يعني
بارك الله فيك وكما وعدتنا وعدت السادة المشاهدين إن شاء الله سيكون هناك حلقة لاستكمال الردود على ما ترد إلينا من أسئلة في مسألة مسائل العقيدة حتى يكون هناك جواب شافي لكل ما يدور في عقل وفي قلب كل مسلم وكل مسلمة حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة سليمة وبقلب ثابت بإذن الله على طاعته ومحبته ورضاه عز وجل شكرا لحضراتكم وشكرا مخرج البرنامج هشام النجار تحياتي لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.